الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا.
الله أكبر. يعني هذا باختصار شديد. فالمعاصي لها عقوبات كثيرة، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة فيتمحق بركة الدنيا والآخرة. كل بركة في الدنيا والآخرة دينية ودنيوية فإن المعاصي تمحقها. يبقى عندنا إجمال وتفصيل. أما الإجمال والتفصيل فإن المعاصي تمحق بركة الدنيا والآخرة، وتمحق بركة الدين والدنيا، فلا يكون هناك بركة في دين ولا بركة في دنيا. طيب، على التفصيل فإنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. واضح إخواني؟ طيب، أحد يعيد هذه؟ معاصي تمحق بركات على التفصيل وبركات على الإجمال. على الإجمال بركة الدين والدنيا، فكل بركة في الدنيا حتى يصلح حالها فالمعاصي تمحقها، وكل بركة في الدين فالمعاصي تمحقها. وعلى التفصيل تمحق هذه البركة العائدة إلى الدين والدنيا. نعم، فهي خمسة: بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. فما الذي يبقى الإنسان بعد هذا؟ بعد العمر الذي هو رأس مال المسلم، كما قال بعض السلف: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. فإذا ذهبت بركة العمر فماذا بقي الإنسان؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبركة الرزق، وبركة الرزق ليس أنها تمحق البركة من جهة العدد فينقص الرزق، وإنما من جهة الانتفاع به ومن جهة حصول البركة التي تؤدي إلى الغنى، غنى النفس. فقد يكون عند الإنسان مال كثير ومع ذلك لا يشعر بالبركة في رزقه. وبركة العلم، وبركة العلم أيضا ليس أنها تذهب العلم فلا تكون عالما، تكون ناسيا لعلمك أو كذا، بل قد يكون عندك العلم بكثرة المسائل كثرة المحفوظات، ولكنك مع ذلك لا تنتفع بهذا العلم. إذا يكون عندك رزق ولا تنتفع به، أو يكون عندك علم ومع ذلك لا تنتفع به، فليس العلم بكثرة المسائل ولا كثرة المحفوظات ولا كثرة التشقيقات، وإنما العلم نور يقذف الله عز وجل في قلب العبد، فتجده حافظا للمسائل وحافظا للنصوص، ولكن لا يهديه علمه ولا يحصل بعلمه الفرقان. وهذا نعرفه كثيرا في كثير من الناس، قد يكون عنده كثرة مسائل وكثرة محفوظات، لكنك تجده في كل فتنة ساقطا، ولا يهدى، لا يهدى بعلمه ولا يحصل له استقامة بعلمه. كذلك بركة العمل، قد يكون عنده علم ومع ذلك ما يعمل به، وهو من أبعد الناس عن العمل به بحلاله وحرامه وعقيدته الصحيحة وأخلاقه السديدة، فيكون أبعد الناس عن ذلك. كذلك بركة الطاعة فلا يشعر بأثرها على القلب، يصلي نعم، يصوم نعم، يزكي، يحج، لكنك لا تجد أثرا على قلبه، إذن لا يشعر بهذه البركة ولا تجد أثرا على قلبه. هذا معنى البركة. فإذن يا أخواني ليس انعدام البركة قلة الشيء، ولكن انعدام البركة أن يكون عندك شيء كثيرا ومع ذلك لا تتحقق ثمرته. عندك مال كثير لكن لا تشعر بركته، عندك وقت كثير لكن لا تشعر ببركته، عندك محفوظات كثيرة ولا تشعر ببركتها، عندك طاعة ولا تشعر بأثرها على القلب. هذا كله يعود إلى عقوبة المعاصي، لأن المعاصي تقسي القلب، المعاصي تجعل الإنسان لا يراعي الحلال والحرام، وبالتالي يضرب كل باب عنده، لأن الأمر موقوف على طاعة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. حينئذ يرزق الإنسان الفرقان والرشاد، كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. وبالجملة فإن المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا. نعم.
قال رحمه الله فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم. إذن شكوى الناس من قلة البركة ومن قلة المال ومن قلة كذا ومسألة الأولاد وعدم صلاح الأولاد وهذه الأشياء الكثيرة التي تحصل في دنيا الناس وتؤدي إلى الشكوى. الناس في الحقيقة لا يأتون إلى أصل الأصول وأعظم الأسباب اللي هو طاعة الله. تجد وسائل الإعلام، تجد قادة التوجيه مثلا والتربويين وكذا يبعدون الناس عن الأساس، ألا هو معالجة المسألة من جهة الطاعات والمعاصي. أبدا، إنما مثلا الموارد ونقص كذا والكلام في الاقتصاد وغير ذلك، ولا يبحثون مسألة المعاصي. المعاصي عندهم غير موجودة، يعني أي الناس الآن في أي مكان في أي بلد من البلدان حينما يناقشون مسائل الدخل أو مسائل الأرزاق أو مسائل كذا وكذا، فإنهم لا يلتفتون إلى مسألة المعاصي ودعوة الخلق إلى التوبة وإلى الاستغفار، وكأن هذه الدعوة دعوة درويش، دعوة درويش. لما نقول للناس إذا وقعوا في أزمة عليكم بالاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله، صار هذا خطابا في مسجد، ونجده خطابا باهتا باهتا، ربما إذا وضع عنوان الخطبة نتكلم فيه، أما إذا لم يوضع عنوان الخطبة فلا. فدعوة الناس إلى الرجوع إلى الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يبقى من الذي قال هذا؟ خالق الخلق، ومن بيده الأرزاق، ومن بيده مقاليد كل شيء. فمعالجة أمور الناس بدون ربط الناس بالطاعة، وعلى رأس ذلك التوحيد ونبذ الشرك، وعلى رأس ذلك السنة ونبذ البدعة، فأنت تخض الماء خضا ولا تستطيع أن تحصل شيئا أبدا أبدا. إنما هي أمور يعني لولا فضل الله عز وجل ثم الصالحون ثم الرضع ثم الرطع وكذا، ربما ما وجد الناس طعامهم لولا فضل الله عز وجل ثم هذا. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في
فإن الطلب. قال قائل، وده أكبر استشكال قد يستشكلنا به، قال قائل طيب يا شيخ الحديث ده أليس للناس كلهم؟ هؤلاء الكفار كفر، على الأقل إحنا عندنا معاصي، إنما هؤلاء عندهم كفر بل وإلحاد، ونجد هؤلاء عندهم من الثروات وعندهم وعندهم. إذا المسألة يعني كيف مربوطها بالطاعة وهؤلاء على الكفر وكذا، ومع ذلك نجد عندهم ما عندهم. أولا نقول، أولا لأنك لا تعي المسألة. أنت ظننت أن كثرة الأموال عندهم وأن كثرة المخترعات أن هذا من التوسعة المرضية. هؤلاء يستدرجون بهذا وهؤلاء يعذبون بهذا، ولهذا نعم عندهم كثرة وكذا لكن عندهم ضياع. هؤلاء حياتهم كالأنعام، هؤلاء في الحقيقة كالأنعام كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهؤلاء في الحقيقة كالأنعام، نعم عندهم كثرة أموال لكن ما عندهم بركة، ولهذا تجد هناك انتهاكا في الأعراض واختلاطا في الأنساب ولا تجد حياة، تجد أبدانا تحيا تأكل وتشرب لكن أرواحا تعيش وتحيا ومستقرة لا تجد هذا. فهذا استدراج كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا الذي تجده ليس رزقا يرضى الله عز وجل به عنهم وليس رزقا يسعدون به، وإنما السعادة في الطاعة كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى معيشتهم ضنك، لابد أن تعلم هذا. لكن أنت الضنك ظننت أنهم ليسوا في ضنك لأنهم عندهم ماذا؟ لأنهم كثرت أموال وكثرت يعني مخترعات وكثرت أسلحة، هذا ضنك، يعيشون في ضنك. هؤلاء البلدان من أهل الكفر يعيشون في ضنك. نعم.
قال رحمه الله في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد، أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته.
يقول انتبه ابن القيم نبه على هذه، قال وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. هذا الذي قلناه، يظن الناس أن البركة إنما هي مرتبطة بالكثرة، بالكثرة ما الكثير ما الوفير، أولاد كثر، علم كثير، مسائل محفوظة، ده البركة، ما شاء الله فلان ما شاء الله، اللهم مبارك له في علمه، هذا يحفظ الكتب الستة ما شاء الله، هذا يحفظ متون الفقه والعقيدة وكذا ما شاء الله عليه. طب اللي ما شاء الله عليه هذا مع الكثرة انظر إلى عمله، هل كثرة الحفظ هذه نجته من فتنة وقع، أم هو في كل فتنة قد نجده رأسا فيها هل عنده بصيرة نجاه الله عز وجل من هذه الفتنة أو تلك، صار عنده فرقان يميز به بين الحق والباطل، يميز به بين السنة والبدعة، يميز به بين التوحيد والشرك، أم هو كالذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بس فقط هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا ينتفع به، ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. يبقى الله أتى آيات ولا ما أتى؟ أتاه آيات لكن انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يبقى عنده كثرة محفوظات لكن ما عنده فرقة، عنده كثرة أموال لكن ما عنده هداية في هذا المال، كثرة أموال إلى أوروبا يذهب ليقضي هناك الصيف ويقضي هناك الأوقات وكذا ولا ينتفع، كثرة الأموال نعم التي يبددها على الشواطئ وفي يعني المعاصي هنا وهناك، كثرة أموال ولكن تبرج نساء وكذا، الأموال كلها راحة فين يا إخوان؟ راحة فيما أصلا يعني لا يمثل عند الطائعين شيئا، لا يمثل عند الطائعين شيئا. صيف أوروبا احنا الحمد لله مستغنين عن مصيف أوروبا، مستغنين عنه، والشواطئ ليل نهار الحمد لله نستغنى عن الشواطئ إلى أن يكون شيئنا على وجه مباح لما عصيت فيه إن توفر وإلا ما توفر خلاص. نعم إحنا لا نرتب أجازتنا على أوروبا وعلى كذا. المرأة عندنا تأتي لها بعباءة ربما تجلس فيها طوال السنة، كل سنة عباءة، مش كل يوم فستان بكذا وكذا وكذا. حينما نأكل في بيوتنا الحمد لله، يأتي الإنسان بدجاجة ويأكلها مع أولاده، ليس في المطاعم حتى تقول مثلا هذا بيفطر في رمضان. بعض الناس يقول لك الفطار في رمضان ب18,000، الحمد لله احنا عندنا 18,000 ولا حاجة، احنا بنفطر ما يسر الله عز وجل. إذا تجد الفرق بيننا وبينهم توسع طرف طرفه لا حاجة لنا فيه، إنما هو فضول زائدة أدى أموالهم، فمسخرون في ماذا؟ ولهذا اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فبعض الناس بينفق ملايين مملينة لكن في غير منفعة، يبقى حرم البركة. عنده أرصدة، عنده ملايين مملينة، لكن ما يعيش حياتك أنت ولا ينعم مثل ما تنعم أنت بطعامك أو بلباسك أو بمركبك أو ببيتك ولو كان متواضعا ولو كان على قدر الحاجة، لأن مع ذلك عندك القناعة. أما هو ما عنده ذلك، تظن أن الرحلات هنا وهناك كثرة الأموال تسد حاجته، لا، بينظر إلى ما هو أعلى، إلى من هو أعلى منه ويكون متطلعا. لكن نحن ننظر إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. كل واحد فينا يا أخواني نظر إلى الجنة، إنما هو نظر إلى إتقان الدنيا، ومهما بلغ في الدنيا مبلغا عظيما ففوقه من الناس من فوقه، فتجده يتشوف حتى انه يفقده لذة ما عنده من ملايين. يبقى عنده ملايين ويشعر بلذته، ليه؟ لان عنده نظر وتطلع الى من هو اعلى منه. لكن انت تصبر نفسك صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اللي يجوع في الدنيا سيشبع في الآخرة، اللي يعرف الدنيا سيكسى في الآخرة، كما جاء عند الإمام مسلم يؤتى به أبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له المر بك بؤس قط؟ فيقول يا رب ما مر بي بؤس قط. احنا اخواني احنا انظارنا هناك في الفردوس الأعلى، احنا انظارنا يا اخواني علمنا النبي حتى اذا سألنا الجنة لا نسأله مطلق الجنة انما نسأله فردوس الأعلى، انظارنا لرؤية وجه الله عز وجل الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذا نقص شيء هنا نحن أنظارنا إلى ماذا؟ إلى ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة. ولهذا هذا يهون عليك كل شيء، مو بلازم يكون عندك عربية كذا، ولا بلازم يكون عندك فيلا على كذا، ولا بلازم تكون هكذا مريض عندك عوض في الآخرة، صرت فقيرا عندك عوض. دائما الإنسان مربوط النظر بالآخرة، وربط النظر بالآخرة بمعالي الأمور يهون عليك وضعك في الدنيا. لكن الذي الدنيا أكبر همه عوض إيه؟ لو فقد منها شيئا ربما أصيب بذبحة صدرية ولا أصيب بمدري فيموت فيها من أجل دنياه. لكن إحنا عندنا سبحان الله أولا نعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأرزاق، وليس معنى أن الله قدر علي الرزق معناه أن الله عز وجل غاضب علي أبدا. ولهذا لا ألتفت هذا، كل شيء بقضاء الله وقدره. إن أصبت بمصيبة قلت إن الله ولي وإن لا يرجعون، وإن رزقت بنعمة قلت الحمد لله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات. فأنا بين نعمة أشكرها ومصيبة أصبر عليها وذنب أستغفر الله عليه، أدي حياتي، حياتي هكذا. إن أصبت جاءتني النعمة والحمد لله وسعة الأرزاق الحمد لله، يا رب لك الحمد أشكر. وليس باللازم في الأرزاق أن يكون عندي ملايين، أنا حينما أجد رغيف الخبز بين يدي أحمد الله عز وجل عليه، أحمد الله. أصبت في صحتي لكن أستطيع أصلي، أستطيع أذكر الله عز وجل، عندي لسان، تعطلت كل جوارحي إلا لسان يذكر وقلبي يعي، خلاص الحمد لله. ماذا أريد أكثر من هذا؟ بركة. بعض الناس عنده بطل كمال أجسام، لكن هذا بطل في كمال أجسام، لكن الشيطان يعبيه لعيبة. صحة لكن سيسأل عنا للأمة ما استعملها في طاعة الله. إذن أي نقص عندنا في الدنيا لنا عوض عنه فني إخواني، ليس في الدنيا، في الآخرة عند الله عز وجل. هذا يعني معبر، مثل ما يكون إنسان في سفر وركب حافلة وجد كرسيا ما وجد، اصبر يا أخي كلها ساعة وتنزل، تمام، وجد كذا ولا زحاما مو بزحام أي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، الغريب أو عابر سبيل بيلتفت بيبقى ماشي في البلد ينظر العمارات وينظر إليه والسيارات وما أدريه، أبدا. الغريب بيذهب إلى بلد أو عابر سبيل يذهب إلى بلد وسيعود، ولهذا لا يلتفت إلى شيء، ربما ما يتغدى ولا شيء، لك للأولاد بيجهزوا الغداء هاج الساعة 4 و5، لا يلتفت إلى مطعم، لا يلتفت إلى كذا وتفت إلى كذا. ليه؟ لأنه في مهمة وراجع. كذلك نحن يا أخوان، نحن خلقنا للأخرة، الدنيا هذه إنما هي سبب للأخرة نتعبد الله عز وجل فيها. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة
لقلبه. الله أكبر إخواني، الله. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، هذا هو ده الحياة، كما قال الله في كتابه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم.
ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة.
فحياة القلب بما تتم بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه وطمأنينته بذكره والأنس بقربه، يعني حياة القلب بالطاعة، ده اختصار، بالطاعة سواء من جميع أنواع الطاعة، بذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب والجنان وبالجوارح وكذا، هذا حياة القلب. يبقى حياتك بالقلب يا أخواني، الذي لا يحيا قلبه فهو ميت، وإن كان قلبه ينبض ميت مع الأموات. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الميت. فبما تحصل حياة القلب؟ بطاعة الله بجميع صنوفه. نعم. ولهذا حينما تنظر الكفار الذين عندهم الأموال وعندهم الأسلحة وعندهم الجيوش، هؤلاء يا أخواني أموات ولا أحياء؟ حكما أموات، ولكن فيما يتعلق بحياة الأجساد هم أحياء، فهم أموات القلوب أحياء الأجساد، ده باختصار. كل هؤلاء تستطيع أن تقول هؤلاء أموات القلوب أحياء الأجساد. يبقى الحياة عندهم حياة بهيمية، حياة بهيمية، متعة الأجساد وفقط. يبقى هل هؤلاء أموات ولا أحياء؟ نقول هؤلاء أموات القلوب أحياء الأجساد، والعبرة بحياة القلب. والإنسان حياة قلبية الحياة الحقيقية، وحياة الجسد في الحقيقة تابعة. نعم.
قال: ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله.
الله أكبر.
ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة.
نعم، لا شك. ولهذا خلقت، أنت خلقت لحياة قلبك، أنت خلقت لطاعة ربك، لهذا خلقت. نعم.
قال: فمن فقد كل فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه بشيء البتة.
نعم، لم يعوض عنه شيء البت إذا فاتك الله ومحبته وطاعته. نعم.
وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض، وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله.
هذه قاعدة أيضا، كل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوق. دي قواعد يا أخوان. مر معنا قاعدة حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه. طيب خذ هذه القاعدة أيضا، كل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، يعني يكون الشيطان حظ فيه ويدخل الشيطان فيه، فبركته ممحوقة، لا بركة فيه، لا بركة فيه. إن دخل الشيطان إلى أي باب من أبواب فلا بركة فيه. دخل في الدعوة، دخل في العلم، دخل في العمر، دخل في أي شيء، في علاقاتك مع امرأتك، في علاقاتك مع أولادك، كل شيء دخل الشيطان فيه محقت بركاته. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع.
لماذا؟ لأنك إذا أكلت وشربت ولم تذكر اسم الله عز وجل أكل الشيطان معك وشرب. وإذا لبست وركبت وجامعت ولم تسمي الله كان للشيطان حظ فيه. يا إخواني، للشيطان حظ في كل عمل ما لم يقارنه ذكر الله. ومن هنا التسمية تلهث بها. دخلت سمي، خرجت سمي، جمعت سمي، لبست، خلعت، كل شيء لا تقارنه التسمية فلا بركة فيه. نعم.
قال: ولهذا شرع ذكر اسم الله عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معاوض لها.
نعم. ولهذا أتجد زانيا يسمي الله، يعني رجل يزرب بركة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول هذا أطار سرقا لمال، إذا أراد أن يفتح بابا يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، أطار واحدا يخرج ليقتل أحدا فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل أو أظلم وأظلم، أتراه يقول هذا؟ ما يمكن، ما يمكن. لو قال هذا لما خرج، لو قال هذا لما زنى، لو قال هذا لما سرق. لهذا التسمية، التسمية اختصار لشرعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. لأنها من أعمال الشياطين، تسرق، تزني، تقتل، ولهذا ليس فيها ذكر الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه.
فإن الرب هو الذي تبارك وحده، ولهذا تبارك لا تقال إلى الله بخلاف البركة. فرق بين بركة ومبارك وتبارك. ففلان مبارك، أقول هذا فلان مبارك، كان في بركة شرعية أو بركة دنيوية نافعة، أقول هذا فلان مبارك، ما جلست معه إلا وانتبعت به، هذا عالم مبارك، هذا كتاب مبارك، هذا مجلس مبارك، فأقول فلان مبارك، فلان تحصل منه بركة، بركة الفعل ولا بركة الذات، هذه لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بأثار، تبرك بكذا، هذه لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما بركة الفعل تحصل ممن هو على الطاعة، فنقول هذا بركة فعل. أما تبارك فلتقال إلا الله، نقول تبارك الله، ما أقول تبارك عادل، ما شاء الله، ما يصلح هذا، ما يصلح. تبارك الله، لأن هذا إنما هو البركة التي لا تتناهى، وذلك لا يكون إلا في الله عز وجل فقط. فتبارك الله عز وجل يختص بها، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. أما تبارك فلان لا، تبارك الله ما أحسن فلان، لكن تبارك فلان لا، لكن فلان مبارك، هذا الشيء بركة، هذا الشيء مبارك. نعم.
قال: والبركة كلها منه، وكل
ولا أقول مبروك لفلان أيضا، لأن هذا مبروك اسم مفعول من الثلاثي بركة، لكن أقول فلان مبارك، لكن ما أقول فلان مبروك لأن هذا من بركة، لكن أقول فلان مبارك من بارك، الفعل الرباعي بارك، بارك فهو مبارك. إنما بارك ثلاثي فهو مبروك، فلا يقال فلان مبروك. نعم.
قال: والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة
يعني
فيه.
يعني قال:
ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته.
يبقى انتبهوا، لا متبارك إلا هو واحد، ولا مبارك إلا ما نسب إليه. يبقى فرق بين إيه؟ مبارك وتبارك. فلا متبارك إلا الله وحده، تمام، ولا مبارك إلا ما نسب إليه. إذا البركة كلها عائدة إليه، فهو سبحانه تبارك، وكل شيء لا يكون مباركا إلا إذا اتصل به وكان منه، إلا إذا اتصل به وكان منه. ولهذا فإن كلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده النافع مبارك، وبيت الحرام مبارك، وهكذا. والعالم السلف السني مبارك، والابن الصالح مبارك، والمال الصالح مبارك، ومدارس أهل العلم مباركة. يبقى ما في بركة إلا منه ومتصلة به. شيء يخرج عن الله عز وجل فإنه لا يكون مباركا، إنما المبارك ما كانت بركته عائدة إلى شرعه سبحانه وإلى عطائه. نعم.
قال: ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه، أو عمل لعنه، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه،
مع أنه خلقه. من الذي خلق إبليس؟ الله، لكن جعله ملعونا، لعنه الله سبحان الله. والرسول بارك الله فيه، والرسل بارك الله فيهم، والمؤمنون بارك الله فيهم. إذن هذه حكمة الله، كلهم من خلق الله، ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل هذا مباركا وجعل هذا مشؤوما سبحان الله. الذي يجعل بركة والله، شوف يا أخواني، تجد الشاب هذا مثل الشاب هذا، شاب في الثانوية العامة، شاب كل اهتماماته القصة الحديثة، البنت التي يعاكسها، الغناء والإصدار الجديد، ونفسه نفسه بجواره، يعني زميله، تجده ما شاء الله معه المتن في جيبه، معه المصحف يحفظ حتى يسمى على شيخه مجلس العلم كذا وكذا. سبحان الله، تجد هذا مبارك وهذا مشؤوم، مشؤوم، وكله من خلق الله عز وجل. ولهذا ده من فضل الله أن يرزقك الولد المبارك، وأن يرزقك العمل المبارك، وأن يرزقك العمر المبارك، وأن يرزقك الزوجة المباركة، وأن يرزقك العلم المبارك. هذا من فضل الله سبحان الله، هذا كله من عطاء الله. تجد هذا الولد وهذا الولد، احنا بنقول يوم ايه الشباب الضائع هذا، نظرا للمجتمع وعارف وسائل الاعلام والضغوطات وكذا. طيب هذان يعيشان في واقع واحد، هذان يعيشان في بيئة واحدة، هذا شاب وهذا شاب، هذا شاب وجهه الله عز وجل وشرح صدره للطاعة، تجد اهتماماته بايه، طلب العلم، تجد اهتماماته بحفظ القرآن، تجد اهتماماته بمجالس العلم، تجد اهتماماته ببر الوالدين، وآخر نفسه معه. ماذا تجد في اهتماماته؟ تجد الاهتمامات متجهة إلى المعاصي، إلى البنت هذه، تجد فتاة قد تكون في حديثة السن في الإعدادية في الثانوية تلبس حجابها، ربما والله منعها أبوها، ربما هدد الأب ابنته إن لم تخلع النقابة والحجاب بطلاق أمها ومع ذلك متمسكة. والأخرى المتبرجة التي على علاقات مع الشباب، وهذه نفس البيئة، دي بيئة ودي بيئة، ودي في جامعة ودي في جامعة، ودي في مدرسة ودي في مدرسة، ودي في بيت وده بيت. فمسألة الاعتذار لا شك أن المجتمع والناس وكذا دي من الأسباب، لكن من وفق الله وهذا تجده بعيدا عن هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به.
نعم. إذن دي قاعدة، كل شيء يتصل بالشيطان بالشيطان ويقارنه فبركته ممحوك، لأنه ملعون لعنه الله. فكل شيء يتصل به ماذا عسى أن يكون، وكل شيء يتصل بمحبة الله ومرضاته فإنه مبارك. ده الخلاصة، ده الخلاصة. البركة لا تكون إلا في الطاعة، والمعصية لا تكون إلا شؤما، لأن هذه يقارنها الشيطان وهذه من الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فمنها هنا كان للعاصي أعظم تأثير في محق
كان للمعاصي أعظم تأثير في محق
بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصيت الله فيه أو مال،
يعني يا إخواني كما قلت لكم، رجل يموت ويفتح أولاده بعد موته الخزنة وينظر إلى أمواله، ذهب يا أخواني بالكلوات يجدون 2 كيلو ذهب، سبايك 2 كيلو ذهب، ده غير الأراضي، ده غير كذا البيوت، ده غير يا إخواني بارك الله فيكم، هذا كل الأموال. شوف 2 كيلو ذهب وشوية والأراضي والعقارات. طيب فتحوا، أين الزكاة؟ ما في زكاة. طب الرجل لم يحج بيت الله الحرام، شوف الأموال دي كلها، الأراضي والسبائك وكل هذا، الرجل الخارج من أرضه يبيعه ويجمده في سبيك، يطلع له ويجمد في سبيكه ويحطه، ويجمد في سبيكه ويضعه وكذا. طب هذا الرجل حج بيت الحرام؟ الرجل ما حج بيت الحرام. طب يا أولاد بعد سنة جاءوا يقتسمون السبائك، طب يا أولاد نخرج الزكاة، زكاة السبائك؟ لا ما في، كل واحد يبقى طلع نفسه. طب نطلع على رأسكم؟ لا أبدا، كل واحد يطلع نفسه. طب يا أولاد من يحج على مين؟ طب نطلع حجة الأب أبدا ما أخرج حجة الأب. تخيل هذه الأموال والأطيان، لكنه يستحق. إن تكلمنا عن عقوق أبناء فبعقوق أباء أولا، وببعد الأباء عن طاعة الله، تنتظر حد يحج عنك، تجمع نوم السبائك والأطيان والعقارات ليحج أحد عنك؟ لن يحج أحد عنك، ولن يصلي أحد عنك، ولن يؤدي الزكاة عنك أحد. مات الرجل كان مسخر كالحمار الذي يجعل صاحب عليه السباخ حتى يصل إلى أرضه. ما أنت إلى خادم لهذه الدنيا، بيع زرعة ويتجمدها بسبائك. طيب يا سيدي ماذا استفدت منها بقى؟ ماذا سبت؟ أطيان تركت، فددين تركت، سبائك ذهب تركت، لكن ترك ولدا صالحا؟ أبدا. ترك عملا صالحا؟ أبدا. طب خد لك سبيكة حج بها، خد لك سبيكة، سبيكة واحدة من السبائك دي اطلع حج بها وروح الحرم واعمل لك عمرات. واضح يا أخوان؟ يعني يكون يبيع سبيكة من هذه السبائك مثلا ب 800 ألف ولا حاجة، أي حج مرة ويعمل له كل سنة عمرة، تمام، وهيطيع الله، طلع زكاتك. لكن ماذا حسن يكون؟ استفدت ماذا من هذه السبائك؟ ولهذا أن تجد أبناء صالحين لأنه ما في طاعة، ما ربهم على الطاعة ولا ربهم على هذا. لكن تجد سبحان الله أنت رجل فقير وعلى قد حالك، ولا تركت سبائك لابنك الصالح، ولا تركت عقارات، ربما مت وانت في شقة إيجار. أول شيء يوم تموت تجد ابنك ماذا يسأل؟ أبي عليه ديون، أبي عليه كذا، أبي عليه كذا، حريص جدا قبل ما يدفنك إن كان عليك دين أن يسدده، لأنه ولد صالح، ولد صالح. إذن هذا رجل عنده مال، لكن هل كان هذا المال مباركا؟ سبائك أخواني، تمام، مش ديون، مشترك ديون على الأولاد، مشترك ديون على الأولاد. نعم.
قال رحمه الله: فكل وقت عصيت الله فيه أو مال.
ونحن نعلم أن الآن أناسا عندهم من مليارات بقى، تمام، وإنما هو خازن بس. هتشوف يا كافر يا مسلم علماني بايع يا ملحد وعندهم مليارات، حتى إن الواحد يسأل عن فروته فيقول قبل السؤال أو بعد السؤال، ما شاء الله عليك، لكن يا ترى أين طاعتك بقى من هذه فهذه الأموال؟ أنت حارس بس، مجرد حارس تجمع بهمومك، بهموم الجمع وغمومها، وترك هذا يورث عنك. نعم.
قال: فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له.
الله أكبر. قواعد يا أخوان، كل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدل أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله فيه. الله أكبر، كلمات عظيمة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ودائما احنا نقول لماذا ألان الله لهؤلاء الكلام يا أخوان؟ كأن الكلام يأخذ نشكة نبوة. ما السر يا أخوان؟ هل أنا ممكن يعني أتعلم أدب مثلا، مادة الأدب بحيث أعبر؟ هناك أدب تتعلمه لتعبر به بكلمات أدبية، فغاية ما تجد عند الأديب الفصاحة، فصاحة اللسان. إنما هذا مادة أخرى، مادة أخرى، إنها أدب النفس التي تخرج فصاحة القلب، فألفاظه فيها الحياة. طب والثاني ألفاظه فيها الفصاحة، ففرق بين أديب وأديب، بين مادة تخرج فصاحة لسان وبين مادة تخرج فصاحة قلب، دي لا تجدها إلا عند العلماء الأتقياء، لا تجدها إلا عند العلماء. فابن القيم الآن تعبيره مش مادة أدب تعلم الأدب والاشتقاقات اللغوية، لا لا لا، دي مادة أخرى، ده رجل يتكلم بأدب النفس. هذه كلمات بيغترفها ابن القيم من معيني قلبي لحسبه الله حسيبه، دي كلمات لا تعلم، دي كلمات تؤخذ من عمل، هذه كلمات يعيشها قبل أن يتكلمها، كما قالوا ما خرج من القلب يصل إلى القلب، دي لا يمكن يخرجها واحد. وأن الله يلين له الكلام هذا إلا إذا كان يعيش هذا الواقع، دي فصاحة القلب، فصاحة القلب. فيقول رحمه الله تعالى: فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به، ده عمره الحقيقي، ده عملك الذي سيبقاه، أما إذا كان في معصية فعليك. فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، وكل ما كان من ذلك لله فهو لك وإن كان ضرا، وإن أحدكم ليتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله كجبل أحد. وربما تكون كلمة في الدعوة إلى الله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى الملأ يأتون بك ليقتلوك، وقال رجل مؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ كلمات معدودة يكتم إيمانه، كلمات معدودة ولكنها مثمرة، ولكنها مثمرة، فرب كلمة تبني أمة، هذه كلمة تبقى لك عند الله عز وجل. نعم.
قال: ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها.
سبحان الله. نعم، هذا عم مات عن 100 سنة، لكن أين البركة في 100 سنة؟ أين البركة؟ ما في بركة. فيقول ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوه، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوه، بل ولا يبلغ شيئا. خلاص. وكذلك الجاه والعلم. طب وهناك من يعيش بإخوان 30 سنة و40 سنة لكن بركة عمره كما لو كان عمره 200 سنة. إخواني بارك الله فيكم، العلامة حافظ حكمي الذي سنقرأ كتاب الآن معارج القبول شرح سلم أصول، انظروا لمصنفات العلامة، نقول علامة حافظ حكمي، لو أنك ما تعرف ترجمة حافظ حكمي ونظرت إلى مصنفاته ومؤلفاته وعمق ما فيها، مش مصنفات ومؤلفات جمعها من على الإنترنت وجمع وصف وكذا وطلع، لا يا إخواني لا، على طريقة الأوائل. لكنك تعجب لما تعلم أن هذا الرجل مات عن 35 عاما في أناس بتفكر تطلب علم بعد هذه المدة. وزع مصنفات الشيخ حافظ، لو عاش الشيخ حافظ كثير من الناس عاش 100 بل هو 120 سنة ولم يكن عنده عشر ما عند الشيخ حافظ. طيب اضرب بقى 100 سنة ديت وما عنده عشر الشيخ حافظ، في 10 يبقى الشيخ حافظ كان عاش 1000 سنة، كان عاش ايه 1000 سنة. الشيخ عبد السلام برجس مات في نفس العمر يمكن 36 37 سنة، ومع ذلك الحمد لله بارك الله له في عمره. يقولون لو 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 بقي الشيخ عبد السلام لكان له شأن عظيم، لكن الله جمع لهم هذه الأعمال فحصلت البركة في هذه الأعمال. ولما تنظر إلى أعمال سلفية، البخاري مات كم سنة؟ يعني صحيح أنه مش شاب وكذا، لكن لما تنظر إلى مصنفات البخاري 63 سنة، مسلم كان حوالي 59 سنة مثلا، 60 حوالي 59 سنة، يعني أعمار ما يعني 80 و90 أيضا وكذا، لكن انظر إلى البركة التي كانت في حياته. شيخ الإسلام حوالي 67 سنة أو كذا، وانظر أيضا إلى البركة. النووي حوالي كم 40 سنة، وانظر إلى مصنفاته. ابن عبد الهادي رحمة الله على رأس 40 تقريبا، على رأس 40. كثير من العلماء مات عزبا، العلماء العزاب في مقتبل الأعمار، ومع ذلك الله عز وجل فتح عليه. فإذا من الناس من عمره ولو عاش 100 سنة كأنه 10 سنوات، ومن الناس من يترك المليارات وكأنما ترك ماذا؟ ترك دريهمات، ومن الناس من يترك الدريهمات ولكنها كأنها المليارات، ومن الناس من يعيش الأعمار قليلة ولكنها كأنها آلاف السنين. نعم، إذا الأمر يعود إلى إخواني إلى البركة. نعم. وفي الترمذي
قال وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان.
أسأل الله أن يرزقنا يكون بركة في العمر، بركة في العمل، والبركة في العلم، والبركة في الرزق، والبركة في الطاعة، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، فإن هذه البركة هي العبرة يا إخوان، أن الله يجعلكم مباركا حيثما كنت، هذه من أعظم النعم، تكون رجلا مباركا أي مجلس تجلس فيه يحصل فيه الانتفاع. سافر أحد معك انتفع بك، أكل أو شرب معك انتفع بك، جلسك انتفع بك، استنصحك انتفع بك، استشارك انتفع بك، وهكذا تكون رجلا مباركا.